Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. مستمعينا أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. العالم يتجه لثورة جديدة في عالم الطاقة. البطل القادم هو الهيدروجين الأخضر. جل التقارير والتوقعات والدراسات العلمية تفيد بأنه ابتداء من 2030 سيكون الهيدروجين الأخضر قادرا على إنقاذ العالم من الوقود الأحفوري الذي يعتمد على الفحم والنفط عادة، مراهنا على تراجع تكاليفه أو تكاليف إنتاجه. ومن هنا كانت المملكة حريصة على أخذ الأسبقية فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر كبديل طاقي، وكذلك حريصة على احتضان أكبر مزارع عالمية لإنتاج هذه المادة ومراكز بحث لتطويرها. ثورة نظيفة إذن قادمة تلتفت الأنظار صوبها بوصفها منقذة أو منقذة العالم. نناقش آفاق هذه الثورة وكيف تدخلها المملكة مبكرا. سيكون معي بعد قليل الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية الأستاذ سعيد شكري. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لفرحان عياش.
إنتاج الهيدروجين على المستوى العالمي لا زال يخطو خطواته، فدول عدة تضخ استثماراتها في هذه التكنولوجيا، لا سيما الدول التي لديها طاقات متجددة قليلة التكلفة. ويعتبر المغرب من البلدان الرائدة في وضع استراتيجية واضحة المعالم تجعل من تطوير الهيدروجين الأخضر هدفا لتلبية الطلب المحلي وتحسين استغلال الإمكانيات الوطنية والانتقال الأخضر للقطاعات الطاقية والصناعية. وبالاعتماد على توصيات دراسة في المجال، فقد أكدت هذه الأخيرة أن المغرب يتوفر على إمكانات كبيرة لتطوير هذا القطاع، بل يمكنه أن يستحوذ على ما يصل إلى 4% من الطلب العالمي على الجزيئات الخضراء. ويرتكز تنفيذ هذه الاستراتيجية على 3 محاور أساسية تتمثل في التكنولوجيات التي تشمل التطورات التكنولوجية والاقتصاد في التكاليف، الاستثمارات والتزود من خلال إنشاء مجمع صناعي، ووضع مخطط توجيهي للبنيات التحتية الملائمة. أما المحور الثالث في هذه الاستراتيجية فيتعلق بالأسواق والطلب، ويهم بالأساس تحقيق عروض الطلب بما يفسح المجال لأسواق جديدة. وتتم هذه الاستراتيجية من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بحلول عام 2050 بشكل تدريجي، وتتركز على خفض التكاليف في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وسيتم مشروع في الإطار ذاته في بلورة مخطط وطني للتخزين يهدف إلى تثمين استخدام الهيدروجين ومشتقاته كمصدر للطاقة. ومن أجل تقوية موقع المملكة كمركز للخبرة في التكنولوجيات الجديدة، ستعمل على إحداث قطب للبحث والتنمية مغربي إقليمي، والذي أيضا يهدف إلى تعزيز الانخراط في أنشطة البحث والتنمية واقتراح مجموعة من المشاريع النموذجية. ويروم المغرب أيضا إلى توفير الظروف الملائمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ما يعطى الأولوية لتصديره لأوروبا، حيث يتوقع أن يكون الطلب قويا في السنوات القادمة.
شكرا لك فرحانة. إذن كما جاء في التقرير، ثورة نظيفة قادمة تلتفت الأنظار صوبها. نناقش اليوم آفاقها وكيف تدخلها المملكة مبكرا. معي الآن الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية أستاذ سعيد شكري. أهلا بك.
أهلا بك الأخت أسماء، ومن خلالك أهلا بجميع مستمعات ومستمعي برنامجك في ميديا بالخصوص ميديا عربية.
أهلا بك أستاذ. إذن أستاذ شكري، كما جاء في التقرير، الاستثمار في الهيدروجين الأخضر مهم جدا من الناحية الاقتصادية، وبنفس الأهمية من ناحية التموقع في خارطة الطريق لعالم جديد. نحن اليوم سنناقش توجه المغرب نحو هذه الطاقة الذي يندرج ضمن الانتقال الطاقي. أولا قبل كل شيء، ما هو الهيدروجين الأخضر حتى نبسطه للمستمعين، ولماذا تحيط به هذه الزوبعة الإعلامية الكبرى؟
الأخت أسماء، شكرا أولا على طرح هذا الموضوع ديال الهيدروجين الأخضر، اللي غالبا ما يتبادر الآن أنه موضوع ذو قيمة يعني علمية نخبوية ولكن اليوم ومن خلال تقديمكم لهذا الموضوع يظهر أن المغرب اتجه نحو هذا الاتجاه، لأنه بطبيعة الحال من خلال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر غادي يكون جزء من هذه الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، اتجه نحو هذا الموضوع، وبالتالي التعريف به والتعريف بأهميته أصبح شيء ضروري وخاصة من طرف الإعلام. ربما سؤالك الأخت أسماء فيما يخص تعريف الهيدروجين وإذا هذه الزوبعة الإعلامية، أنا أعتقد أولا حتى نبسط الأمور للمستمعات والمستمعين، يجب أن يعرفوا أولا من أين يأتي هذا الهيدروجين وما هي استعمالاته، وعلاش هذه الزوبعة الإعلامية اللي ذكرت عليها، وأصبح الحديث طبعا الحال عن الهيدروجين في أغلب المحافل والمؤتمرات الدولية وخاصة بالطاقة. أنا أعتقد أن مصادر إنتاج هذا الهيدروجين هي مصدرين أساسيين، إما أننا نتجه نحو وخاصة الطاقة الأحفورية وغاز الغاز الطبيعي وخاصة الميتال بتكسير بعض هذه المصادر عبر عملية البخار، ولكن ملي كان نديروا هذا البخار وكنكسروا هذه الطاقات الأحفورية غالبا ما نستخلصوا الهيدروجين، ولكن نستخلصوا معه أيضا ثاني أكسيد الكربون، وهذا ما يسمى في المصطلح العام بالهيدروجين الرمادي. من بعد ذلك يمكننا أيضا باستعمال أيضا تحليل كهربائي للماء، ولكن باستعمال طاقات غير نظيفة بحال الطاقات الأحفورية بحال اللي معروفة الغازوال أو الغاز أو أيضا حتى الفحم الحجري. هذا الكهرباء عندما نستعمله من أجل فعلا تحليل كهرباء الماء ينتج عنه الهيدروجين، ولكن هذا الهيدروجين نسميه الهيدروجين الأزرق، رغم أنه يعني مادة ربما نظيفة، إلا أن أسباب إنتاجه وسائل إنتاجه كانت غير نظيفة لأنك تستعمل الطاقات الأحفورية. لكن الموضوع ديالي في اليوم الأخت أسماء هو أننا نتكلم عن ما يسمى بالهيدروجين الأخضر. هذا الهيدروجين الأخضر هو أن لا من حيث إنتاجه الآليات التي يتم فيها ولا من حيث أيضا استخلاصه يتم بطريقة نظيفة 100%، بحيث أننا كندير التحليل الكهربائي للماء ولكن باستعمال طاقات متجددة. وهذا علاش كنسميه الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر الآن من أهم الغازات النظيفة للبديل ديال كما ذكرت في التقديم أنه في أفق 2030 غادي يكون بديل بالنسبة للطاقات الأحفورية. سؤالك حول يعني هذه الإشكالية ديال يعني الفقاعات أو ما يسمى بهذه الزوبعة الإعلامية، مصدرها أن اليوم وكنعرفوها جميع أن استعمالات الطاقة في العالم كامل وخاصة السياسة الطاقية أصبحت تحظى بواحد الاهتمام خاص، خاصة ما ننساوش بأن عندما نتكلم عن الطاقة رأنا نتكلم عن الصناعات الطاقية، نتكلم عن الاستثمارات الكبرى، نتكلم عن يعني محاور اللي عندها علاقة بما هو اقتصادي. ربما أن هذا الزوبعة الإعلامية لأن هذه القضايا ديال الطاقة أصبحت مرتبطة بشكل كبير بما هو اقتصادي استثماري تنافسي، ربما هذا على سبحانه اليوم هذه الإشكالية مطروحة أكثر.
طيب أستاذ شكري، في استراتيجيته الخاصة بأفق 2050 المغرب يطمح ليس فقط إلى تلبية الطلب المحلي من الهيدروجين الأخضر وإنما أيضا الريادة في مجال الإنتاج والتصدير. لو نوضح أكثر، كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه الطاقة؟
أولا دعني أقول لك ما هي استعمالات الهيدروجين الأخضر.
نعم،
صحيح أننا يمكننا استعماله مباشرة كمصدر للطاقة من خلال تطوير صناعات، ربما صناعات تحويلية أو صناعات ديال مثلا صناعات ديال السيارات، ويمكننا استعماله حتى القطارات والسفن، ردت بعض الصناعات تتجه نحو هذا الاتجاه. ولكن ربما أن الاستعمال الرئيسي اليوم ديال هذا الهيدروجين الأخضر، وهذا علاش المغرب مشاف هذا الاتجاه، هو أنه أصبح يستعمل كآليات لتخزين الكهرباء، لأن كنعرفوا الكهرباء عندما ينتج خاصة من الطاقات المتجددة ويكون عندنا واحد الفائض كبير، ما يمكنناش نديروا له عملية تخزين لمدة طويلة، ولكن بتحويل هذه الطاقة الكهربائية أو هذه الطاقات المتجددة إلى هيدروجين ربما يمكن أن نتفادى هذا الضياع إلى بغينا نسميه في حالة إنتاج هذا الكهرباء من الطاقات المتجددة وما لقيناش لها يعني آلية تخزين. كنعرفوا اليوم آلية تخزين استعمال البطاريات والاستعمال بعض الآليات اللي غالبا هي مكلفة وتحتاج إلى يعني ميزانية كبيرة. مثلا أعطيك غير مثال باش نكون معك واضح، المغرب في عام 2020 أنتج ما يناهز تقريبا 37% أو ما قدرات الإنتاجية، ما نقولش أنتج، قدرات الإنتاجية في ما يسمى بالكهرباء المركبة في نهاية 2020 كان 37%. ولكن ملي كنشوفوا الطلب الإجمالي عن الكهرباء واللي استفد منه المغرب فقط 20%. إذا هذا النسبة الفارق اللي هي بين الإنتاج وبين الاستعمال ربما هو يعني علاش المغرب اليوم تراجع نحو الاتجاه ديال هذا يعني هذا الهيدروجين الأخضر. يعني أقول لك أن المغرب اليوم الحمد لله عنده جميع المؤهلات باش فعلا يكون من الدول الرائدة من أجل فعلا إنتاج هذا الهيدروجين الأخضر، لأن أنا أعتقد شخصيا أن الهيدروجين الأخضر عنده واحد الشروط يعني أساسية من أجل نجاح أي استراتيجية. أول شرط هو أننا يجب أن نفكر في تكلفة الطاقة المتجددة. ربما اليوم المغرب في السياسة الرشيدة ديال صاحب الجلالة اللي بدأت من 2009 استطاع أن المغرب يطور هذا يعني الطاقات المتجددة، وأصبحت ماشي غير يطورها، حتى التكلفة ديال الكيلواتور ديال هذه الطاقات المتجددة من خلال الطاقات الشمسية والريحية أصبحت يعني تنافسية بالنسبة للطاقات الأخرى، وبالتالي المغرب عنده هذا المؤهل. أيضا المغرب بحكم موقع جغرافي، نفهموا بأن المغرب اليوم عنده واحد الموقع جغرافي متميز، نقول غير واحد الرقم اللي هو مهم جدا وخص العالم كله يعرفه، أن في بعض المناطق في المغرب الإشعاع الشمسي ديال الآن واحد كيلومتر مربع يمكن أن ينتج ما يناهز 1500 كيلواتور، وهذا رقم مهم جدا بحيث أن الموقع الجغرافي ديال المغرب مهم جدا حيث إنتاج طاقات متجددة. النقطة الأساسية الأخرى وهي أساسية أيضا أننا الحمد لله ملي كنقولوا إنتاج الهيدروجين الأخضر خصنا الماء، وإلا جينا نشوفوا مثلا الماء على مستوى المغرب راه كنلقاو خاصة المياه البحرية اللي عندنا واحد تقريبا طول ديال الشواطئ ديالنا تقريبا واحد 3500 كيلومتر، وبالتالي بواسطة استراتيجية تحلية المياه المغرب يستفيد إن شاء الله من هذا الإنتاج. النقطة الأخيرة هو أن ملي كنديروا الإنتاج ديال الهيدروجين وتقاس التقديم ديالك خصنا أولا نفكروا كيفاش غادي نديروا لهذا الهيدروجين الذي تم إنتاجه. المغرب الحمد لله إما أنه بالأسواق الداخلية، ولكن أن قرب المغرب والموقع الاستراتيجي ديالو خاصة من بعض الأسواق الأوروبية كيجعلوا أنه يتبوأ يعني هذا الموقع الجغرافي ديالو كيبوأ هذا الريادة ديال المغرب في هذا الأفق اللي الحمد لله ربما بالمؤهلات اليوم اللي كاين وبالإحصائيات ماشي ديال المغرب الإحصائيات العالمية أن المغرب يقدر يمشي إلى ما يناهز 4%. صور هذا الرقم الأخت أسماء، 4% من الإنتاج العالمي ديال الهيدروجين في أفق تقريبا واحد 2050، وبالتالي هذا رقم مهم جدا. والمغرب الحمد لله إذا مشى في هذا التوجه راه غادي يحاول ما يمكن يحيد هذيك الكلفة الطاقية اللي ربما الحمد لله دابا الآن بفضل هذه السياسة الطاقية راه خفضنا هذيك الكلفة الطاقية، واللي كان غير في 2009 تقريبا واحد 97.5% من الاعتماد على الطاقات المستوردة، اليوم تقريبا 2019-2020 صبحنا تقريبا ما يناهز 90%، وهذا بطبيعة الحال يقلل كاهل الأداء التجاري العام ديال المغرب والكلفة التي تؤخذ من الميزانية العامة.
نعم، يعني هو تحول بالأكيد يحتاج إلى استثمارات كبيرة وأيضا تدبير استراتيجي على المدى البعيد. بما أننا نتحدث عن كيف سيستفيد المغرب، كيف أيضا ستستفيد القارة الإفريقية يعني باعتبارها تشكل عمقا للمغرب وشريكا استراتيجيا له، كيف ستستفيد من استراتيجية المملكة لتطوير الهيدروجين الأخضر؟
شكرا أخت أسماء على هذا السؤال، لأن هذا يهمني شخصيا كثير جدا بحكم أني عندي علاقات مع مجموعة من الإخوان والخبراء على مستوى إفريقيا ولا سيما في مجال التغيرات المناخية، وهذا موضوع راهني على مستوى إفريقيا، لأن نعلم أن إشكالية الهيدروجين الأخضر هو من الحلول الرائدة اليوم لأولا استفادة من بعض الفرص، لأن الهيدروجين الأخضر هو فرصة بالنسبة خاصة الدول بحال إفريقيا اللي ما عندهاش يعني تزويد بالكهرباء بشكل كافي، لأن كنعرفوا أن يعني مجموعة من الدول الإفريقية عندها إشكالية تزويد بالكهرباء، ونعرفوا الدور ديال الكهرباء ماشي غير فقط من أجل إنتاج يعني الطاقة المتجددة فقط ماشي من إنتاج الكهرباء، ولكن أيضا من أجل تطوير صناعات وأيضا حتى مجالات أخرى كالمجال الفلاحي والسياحي. المغرب من خلال تجربة اليوم اللي عند المغرب مع البعد الإفريقي وخاصة دعم إفريقيا، وربما شفناها آخر ما شفنا الأخت أسماء دعم ديال المغرب في مكافحة الكوفيد 19 لمجموعة من الدول الإفريقية، أيضا المغرب في بناء هذه الاستراتيجية ديال الهيدروجين الأخضر يفكر كيف يدعم، وخاصة أنه عندما ينتج هذا الكهرباء بفضل الهيدروجين الأخضر طبعا الحال سيكون له فائض. كنعرفوا أن المغرب عندهم بعض الجيران سواء على الجهة الشرقية ولا مع أوروبا، أنه المغرب ما نساوش أنه أيضا راه يزود بعض الدول بالكهرباء، ولا سيما أننا إلى اتجهنا وخاصة نحو الاستفادة من هذا الهيدروجين الأخضر والكهرباء الذي سينتج خاصة على مستوى إفريقيا عبر موريتانيا عبر السنغال، ربما مجموعة من الدول، ربما شبكة الربط تكون مع مجموعة من الدول الإفريقية، وسيساهم أيضا في تنمية هذه الدول، لأننا نعلم بأن الطاقة هي آلية من آليات التنمية، وبالتالي سيعزز المكانة التي يطمح لها يعني المغرب من خلال يعني دعمه لإفريقيا في جميع المجالات. وهذه السياسة الرشيدة ديال صاحب الجلالة من أجل فعلا أن تكون إفريقيا في الموعد. نعلم بأن إشكالية التغيرات المناخية إفريقيا لا تساهم بحد كبير من هذه الإشكالية ديال التغيرات المناخية، لكن تعاني، ومن بين المعاناة أنها ربما ما عندهاش طاقات، رغم أنها موقعها الجغرافي الأقصى يسمح لها بإنتاج طاقات لا شمسية ولا ريحية، وأيضا حتى الهيدروجين. أن المغرب عندما سيكتسب هذه التقنيات وسيكتسب هذه إذا بغينا نسميها التكنولوجيا، ربما أنه مجموعة من الدول وخاصة اللي عندها خزانات مائية كبيرة جدا يمكن أن تستفيد من التجربة المغربية، وبالتالي المغرب بأنه يطور أسواق جديدة وأيضا يساهم في دعم هذا البعد، دعم الدول الإفريقية التي هي في حاجة ماسة إلى الكهرباء. أنا أعرف جيدا أن بعض الدول ما زالت تعتمد يعني في إنتاجها للطاقات بديك الطاقات التقليدية القديمة جدا التي تعتمد على الحطب، وأيضا تؤدي بعض الأحيان إلى مشاكل صحية. إفريقيا تستاهل كل خير، تستاهل أنها يتطور اقتصادها وأن عندها من المؤهلات ما يجعلها تطور هذه الاقتصاد، والمغرب الحمد لله مشاف هذا التوجه. لعل المبادرات اللي كيقوم بها المغرب في إفريقيا هي خير يعني دليل على أن هذا العمق الإفريقي حاضر جميع استراتيجيات المغرب، في الاستراتيجية ديال المغرب واستراتيجية ديال الهيدروجين الأخضر ربما تكون واحدة من هذه الاستراتيجيات.
طبعا. طيب تحدثنا إفريقيا أوروبيا أستاذي شكري، يعني تاريخيا نعرف أن المغرب يعد أيضا شريك للاتحاد الأوروبي وتربطه اتفاقيات شراكة مع عدد من دول الاتحاد في مجال الطاقة عموما وإنتاج الهيدروجين الأخضر أيضا بشكل خاص. يعني خلاصة، لو ممكن تقولنا كيف سيستفيد الجانبان الاتحاد الأوروبي والمغرب من هذا التعاون؟
يعني أقول لك الاتحاد الأوروبي مؤخرا في إطار أنه يعني يحترم التزامات الدولية، لأن ما ننساوش بأن كاين التزامات دولية وخاصة اتفاق ديال باريس، وربما المغرب اليوم الحمد لله راه مشاف كثير في هذه الالتزامات، أنه إلا بغيتي تقولي خصص ميزانية كبيرة جدا، إلا قلت لك واحد 850 مليار دولار من أجل ما هو اقتصاد أخضر، والهيدروجين عنده واحد المكانة، وربما جميع الاستراتيجيات احنا استعملنا شفنا ما يسمى بالجرين ديل او ما يسمى بالصفقه الطاقيه، اليوم الاتحاد الاوروبي ومجموعه من الدول مشات في هذا الاتجاه ديال الاستثمار فيما هو اقتصاد اخضر، وبالتالي المغرب عنده فرصه، اولا فرصه الاستفاده من التكنولوجيا الاوروبيه، ولكن ايضا فرصه انه في حاله اذا كان عنده فائض و100% في افق 2050 ونمشينا في هذا التوجه، لأن كتعرف بأن المغرب عنده واحد طموح كبير فيما يخص إنتاج الطاقة، وأنه ينوي إن شاء الله أنه يوصل 100% أفق 2050 من إنتاج الطاقة، وهذا رقم مهم جدا وفي الحقيقة كما غريب احنا فخورين به. بالتالي إذا كان عنده هذا الفائض السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي بحكم أنه حتى مشاهوة في هذه الاستراتيجية هذه، وربما إذا جينا نشوفوا دابا بعض الدول الأوروبية كنلقاو مثلا راه مجموعة من الدول الأوروبية غادي تتخلى على الفحم الحجري في أفق 2030-2035، غادي تتخلى على السيارات ديال التي تستعمل الوقود الأحفوري في 2030-2035، يعني التوجه ديال أوروبا كله غادي في هذا التوجه، وبالتالي أننا إن شاء الله أن المغرب غادي يكون عنده موقعه الجغرافي غادي يكون قطب لأوروبا وأيضا قطب للعالم كله، من أجل أنه الريادة في هذا المجال، من أجل أننا هذا بالفضل بطبيعة الحال أو إذا بالإضافة إلى ما يسمى بتطوير السوق الداخلي. والأخت اللي قدمت تقديم راه تكلمات على ان المغرب الان في اطار البحث العلمي، في اطار تطوير ايضا المواقع. الا قلت لك من بين المواقع اليوم الاستراتيجيه للهيدروجين الاخضر في المغرب كاين يعني مدينه العيون، وربما نعرفوا ايضا القضيه ديال تحليه المياه هي ايضا من الاليات الجديده. اذا المغرب الحمد لله لا العمق الافريقي لا العمق الاوروبي عنده جميع الامكانيات. انا ملي قلت 4% في افق 2050 من يعني الهيدروجين على المستوى العالمي، هذا رقم ليس بقليل، وبالتالي كما غالبا الحمد لله بفضل هذه الاستراتيجيه الوطنيه للطاقات المتجدده، بفضل هذا التوجه نحو ما يسمى بالهيدروجين الاخضر، ربما سيكون المغرب يتبوء هذا الرياده على المستوى العالمي، وايضا لما لا انه سيفيد ايضا السوق الداخليه، وتولي عندنا صناعات داخليه متطوره في مجال الهيدروجين، وما احوجنا الى هذه الصناعات، لان المغرب عانى كثيرا من استيراد هذه الطاقات الاحفوريه. ودائما انا كنقول الحمد لله ما كانش عندنا البترول وما كانش عندنا بعض المصادر الاحفوريه، حسنا المجال باننا نطوروا بكفاءتنا في هذا المجال ديال النظيفه وخاصه الطاقات المتجدده.
شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد شكري الخبير في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. إذن كما جاء في توضيحاتكم المملكة تسعى للالتحاق بنادي الدول يعني التي تعتمد على طاقات بديلة جديدة نظيفة، والأهم من هذا تمكن من عدم استنزاف الثروات، وطبعا ضبط الحالة المناخية وتجنب تبعات الاحتباس الحراري الذي أصبح يضغط بقوة على مناخ الدول. شكرا جزيلا لك أستاذي مرة أخرى.
شكرا لك الأخت أسماء، وشكرا للطاقم الذي رافقك.
شكرا، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ميديا بودكاست.